الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهذا هو الدرس السابع من سلسلة الدروس العلمية العامة والتي يقيمها مكتب التعاون من مدينة الرصد. وفي هذا الباب المبارك، وهذه ليلة الاثنين من شوال الثامن عشر من شهر صفر الثانية للعام الخامس عشر بعد الأربعمائة والألف، وموضوع هذا الدرس بعنوان السحر الحلال. وهذا الدرس هو بقية للدرس السابق والذي كان بعنوان فن التعامل مع الزوجة. وقد أسفت في ذلك الدرس أن التعامل مع الزوجة فن يجهله ربما كثير من الرجال، وأقول اليوم أيضا إن التعامل مع الزوج أيضا فن يجهله كثير من النساء. وأقول للزوجين كما أسلفت في الدرس الماضي، لو أن أحدا منكما كان ملاكا بحسن خلقه ولطفه ومعاملته فإن ذلك لا يحل، فلا بد من قيام كل منكما بحق الآخر، فلا بد من قيام كل منكما بحق الآخر، فإن الحياة شركة بينكما. ومن هنا كان لكل منكما حديث، حديث من قلب محب يتمنى أن يرى السعادة تربه على كل بيت مسلم. فيعلم الله أن هذه المحاولة هي عصارة اطلاع ومشاورة وتجربة. أسأل الله عز وجل بلطفه ومنه وكرمه أن يجمع بين كل زوجين، وأن يبارك لهما في حياتهما، وأن يرزقهما الصلاح والفلاح والأنس والمحبة. وكم أفرحني وسرني تلك النتائج والآثار، تلك النتائج والآثار في الدرس الماضي، فقد كثرت الاتصالات والأحاديث والأخبار، فما كنت يعلم الله أحسب أن تؤتي ثمارها بهذه السرعة، ولكنه فضل الله عز وجل، فلله الحمد والشكر. أما هذا الدرس فهو رسالة إلى كل زوجة تريد السعادة في حياتها الزوجية وتبحث عن علاج ناجع لكل مشاكلها، فلا يكفي أن تسمع المرأة هذا الحديث مرة أو مرتين، بل أقول لتسمعه كلما أرادت رأب الصدع الذي وقع في العلاقات الزوجية، الذي وقع في العلاقات الزوجية لخطأ أو تعدي من أحد الزوجين أو كليهما. فيا أيتها المباركة، اسمعيه مرة ومرتين وثلاثا، ولتحتفظي به للحاجة، بل وأقول وأرشدي إليه كل زوجة عزيزة عليك تشعرين أنها بحاجة لمثل هذه الكلمات. ولا أدعي فيه الكمال، فهو كغيره من جهد البشر ففيه الزيادة والنقصان والصواب والخطأ. بيد أنني حرصت على النهي من بيت النبوة مستقرئا الأحداث بينه صلى الله عليه وآله وسلم وبين أزواجه، فحسبي أني اجتهدت، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وما كان فيه من خطأ فمن نفس الضعيفة والشيطان، والله ورسوله منه بريئان. ولماذا السحر الحلال؟ والمقصود بالسحر هنا الاستعارة، وإلا فإن حقيقة السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، أعاذنا الله عز وجل وإياكم منه جميعا. وهذا النوع لا يوجد فيه حلال، بل هو حرام وصاحبه يكفر ويقتل ولا يستتاب. وأما قتلنا هنا فهو المزيح، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في المسند والبخاري من حديث ابن عمر: وإن من البيان لسحرا. فيجوز أن يكون في معرض المدح لأنه تستمال به القلوب ويرضى به الساخط ويستنزل به الصعب، كما ذكر ذلك ابن منظور في لسان العرب. ولا أظنه يختلف اثنان فيما تفعله المرأة في قلوب الرجال، فهي بما وهبه الله عز وجل إياها من جمال ورقة ونعومة وأدوبة ألفاظ، هي تستميل كثيرا من قلوب الرجال حتى طار لب وعقل بعضهم. ومن هذا قوم كميت: وقاد إليها الحب فانقاد صعبه، وقاد إليها الحب فانقاد صعبه لجب من السحر الحلال التحظب. وهل يشك أحد في أن المرأة فتنة؟ فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أسامة رضي الله تعالى عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إذن فهي فتنة، والله عز وجل يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء فجعلهن في أول الشهوات المحببة للناس. فكيف لو استغلت المرأة فتنتها؟ استغلت المرأة فتنتها في الحلال فكانت عونا لزوجها وإرضاء لزوجها، فإن الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وخلاصة الدرس أسوقه لكم بهذه النصائح القيمة المفيدة: النصيحة الأولى، كانت أمامة بنت الحارث الكروبية من أفضل النساء في العرب، ولها حكم مشهورة في الأخلاق والمواعظ. لما تزوج الحارث بن عمرو ملك كندة ابنتها أم إياس بنت عوف، وأرادوا أن يحملوها إلى زوجها، أوصتها أمها في ليلة الزفاة إلى زوجها بوصية قيمة قالت فيها: وانتبه أيها المرأة، فإن في هذه الوصية خلاصة وأثار. قالت: يا بني، إن الوصية لو كانت تترك لفضل أدب أو لتقدم حسب لرويت ذلك عنك ولأبعدته منك، ولكنها تذكرة للعاقل ومنبهة للغافل. أي بنية، لو استغنت امرأة عن زوج بفضل مال أبيها لكنت أغنى الناس، أو لكنت أغنى الناس عن ذلك، ولكن للرجال خلقنا كما خلقوا لنا. بنية، إنك فارقت الحمى الذي منه خرجت والعش الذي فيه درجت إلى وفر لم تعرفيه وقليل لم تألفيه، أصبح بملكه عليك مليكا تقولي له أنا، يكن لك عبدا وشيكا. واحفظي عني خلالا عشرة، يكن لك ذكرا وذكرى. أما الأولى والثانية فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، فإن في القناعة راحة القلب وفي حسن المعاشرة مرضاة الرب. وأما الثالثة والرابعة فالمعاهدة لموضع عينيه والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم أنفه منك إلا طيب ريح. واعلمي يا بني أن الكحل أحسن الحسن الموجود، والماء أطيب المفقود. والخامسة والسادسة التعاهد لوقت طعامه والتفقد لئيم منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتمغيط حاله مكروبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتفاظ ببيته وماله والرعاية للحشم والعيال. فإن حفظ المال أصل التقدير والرعاية للحشم والعيال من حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تشكين له سرا ولا تعصين له أمرا، فإنك إن أشيت سره لم تأملي غدرا. وإن عصيت أمره أو غرت صدره. واتقي مع ذلك كله الفرح إذا كان كرها والاكتئاب إذا كان كرها، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكبير. وأشد ما تكونين له إعظاما، أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة أطول ما يكون لك مرافقة. واعلمي يا بني أنك لا تقدرين على ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاك وتقدمي هواه على هواك فيما أحببت أو كرهت، والله يضع لك الخير وأستودعك الله. هذه هي خلاصة هذا الدرس في هذه الوصية، وخلاصة أيضا في وصية ثانية، وهي وصية أم ممزوجة بالفرح والدموع. نصحت أم ابنتها المقبلة على حياتها الجديدة قائلة: يا بنيتي أنت مقبلة على حياة جديدة، حياة لا مكان فيه لأمك أو لأبيك أو لأحد من إخوتك فيها، لتصبحين صاحبة لرجل لا يريد أن يشاركه فيك أحد حتى لو كان من لحمك ودمك. كوني له زوجة يا ابنتي، وكوني له أما، اجعليه يشعر أنك كل شيء في حياته وكل شيء في دنياه، واذكري دائما أن الرجل أي رجل طفل كبير، أقل كلمة حلوة تسعده، لا تجعليه يشعر أنه بزواجه منك قد حرمك من أهلك وأسرتك، إن هذا الشعور نفسه قد ينتابه هو، فهو أيضا قد ترك بيت والديه وترك أسرته من أجلك. ولكن الفرق بينك وبينه هو الفرق بين المرأة والرجل. المرأة تشن دائما إلى أسرتها، إلى بيتها الذي ولدت فيه ونشأت وكبرت وتعلمت، ولكن لا بد لها أن تعود أن تعود نفسها على هذه الحياة الجديدة، لا بد لها أن تكيف حياتها مع الرجل الذي أصبح لها زوجا وراعيا وأبا لأطفالها. هذه هي دنياك الجديدة يا بنيتي أو يا ابنتي، هذا هو حاضرك ومستقبلك، هذه هي أسرتك التي شاركتما أنت وزوجك في كلها، أما أبواك فهما ماض. إنني لا أطلب منك أن تنسي أباك وأمك وأخوتك، لأنهم لن ينسوك أبدا يا حبيبتي، وكيف تنسي أو تنسى الأم فلذة كبدها، ولكنني أطلب منك أن تحبي زوجتي وتعيشي له وتسعدي بحياتك معه. هاتين الوصيتين هما خلاصة هذا الدرس، وإليكم التفصيل. والتفصيل كما أسلفت في الدرس الماضي أساليب متعددة في فن التعامل مع الزوج، وهي أساليب مؤكد على الزوجة والمرأة الصالحة سماعها والانتباه إليها، ففيها بمشيئة الله سعادة حياتها. أول هذه الأساليب استقباله والبشاشة في وجهه. خرج الرجل من عمله متعب مرهق، فقد قضى يوما شاقا مليئا بصخب المراجعين ومشاكل العمل وكثرة المعاملات، وجاد الزحام في الشوارع تعبه تعبا، ثم فتح باب بيته يريد الهدوء والراحة والسكن النفسي في مملكته الخاصة. دخل ليجد السعادة مع زوجته وأطفاله، فتح الباب فإذا الساحرة قباله، فإذا زوجته بجمالها تستقبله وقد ارتسمت ابتسامة جميلة على محياها، وإذا هي تطبع قبلة حانية على خده مهللة مرحبة. هنا وقع السحر ونسي هموم يومه وذهب التعب والقهار، يلتفت منة ويكره، وإلى البيت جميل ونظيف، وإلى الطعام الشهي قد أعد أيما أعداد، وإذا بأطفاله في المروض بجمال لباسهم، وإذا بالروائح الزكية تفوق من أركان البيت، فيا لها من سعادة ويا لها من أنس ورحابة، كل ذلك بفضل الله، ثم بفضل تلك اللمسات الساحرة من يدي تلك الزوجة الغالية التي تعدل الدنيا وما فيها. وأبو مسلم الخولاني الرجل الصالح المعروف باستجابة دعوته كان إذا انصرف من المسجد إلى منزله كبر على باب منزله فتكبر امرأته، فإذا كان في صحن داره كبر فتجيبه امرأته، فإذا بلغ إلى باب بيته كبر فتجيبه امرأته. فانصرف ذات ليلة فكبر عند باب داره فلم يجيبه أحد، فلما كان في الصحن كبر فلم يجيبه أحد، فلما كان في باب بيته كبر فلم يجيبه أحد. وكان أي في السابق إذا دخل بيته أخذت امرأته رداءه ونعليه. اسمع وانظر الاستقبال، وانظري أيتها الصالحة لاستقبال المرأة الصالحة لزوجها. وكان إذا دخل بيته أخذت امرأته رداءه ونعليه ثم أتته بطعام، قال فدخل فإذا البيت ليس فيه فراش، وإذا امرأته جالسة منكسة تنكث بعود معها، فقال لها ما لك؟ قالت أنت لك منزلة من معاوية وليس لنا خادم، فلو سألته فأخدمنا أي جعلنا خادما وأعطاك. فقال علم أن أحدا أفسد عليه زوجته بعد أن كانت في هذا الاستقبال. فقال أبو مسلم سفها إلى الله، اللهم من أفسد علي امرأتي فأعمي بصره. قال وقد جاءتها امرأة قبل ذلك فقالت لها زوجك له منزلة من معاوية، فلو قلت له يسأل معاوية أن يخدمه ويعطيه عش. قال فبينا تلك المرأة جالسة في بيتها إذ أنكرت بصرها فقالت ما لسراجكم أطفئ. قالوا لا، فعرفت ذنبها فأقبلت إلى أبي مسلم، وقد كان يغرس استجابة دعائه رضي الله تعالى عنه، فأقبلت إلى أبي مسلم تبكي وتسأله أن يدعو الله عز وجل لها يرد عليها بصرها. قال فرقنها أبو مسلم فدعا الله عز وجل لها فرد عليها بصرها. والشاهد انظري كيف كانت زوجة أبو مسلم تستقبل زوجها، تأخذ رداءه وترفع عليه وتعد له طعامه. فالزوجة الذكية هي التي تعرف كيف تكسب قلب زوجها، وأن تقول دائما زوجة جديدة في حياته، فالكلمة الحلوة زينة، والبشرة المشرقة جمال، والرائحة الطيبة بهجة، والفستان الأنيق، واللمسات اللطيفة للشعر، والاختيار الموفق لبعض الحلي البسيط المنسجم مع لون البشرة والثوب، والنظافة المستمرة، طهارة وعبادة، فأنت أيتها الصالحة سورية الدنيا وسيدة القصور في جنات النعيم بإذن الله تعالى. تعلمي أيتها الزوجة من القرآن أخلاق الحور العين، وتسابقي معهن إلى قلب زوجك، واجعلي دنياه جنة، البسي له الحرير، وضعي له العطور، وغني له كما تغني الحور، لزوجة مطيعة عينك عنها راضية، وطفلة صغيرة محفوفة بالعافية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، ولقمة لذيذة من يد أغلقا هي، خير من الساعات في ظل القصور العالية، تعقبها عقوبة مثلى بنار حامية. وإليك هذه الصورة وبدون تعليق، دخل الزوج إلى بيته فوجدت المدخل الرئيسي للبيت ألعاب وملابس الأطفال مرمية في جنة ويطرح. قابله الأطفال في ملابس مختلفة وروائح كريهة، قابلته الزوجة بتبشير وتذمر. قابلت الزوجة بتبشير وتذمر من الأطفال وصراخ وشكوى وتضرم وضيع ووجه عابس غاضب. وجد البيت فوضى، إذعان، غدارة، هم، غم. أراد وجبة الغداء، فبعد زعيق وصراخ أعد الغداء، ذهب الرجل إلى غرفته ليأخذ قسطا من الراحة بعد التعب من الدوام، وجد الغرفة مبعثرة والسرير غير مرتب وعليه بقايا من البسكويت، ووجد فضاعة أحد الأطفال على المخدة، وفرت الغرفة مفتتخة وسال عليها حليب أحد الأطفال، تتمنى لو أنه عاد من حيث أحسان. وبدون تحليل أسلوب آخر في فن التعامل مع الزوج، التجمل والتزين له. إن المرأة بأنوثتها ونعومتها فقط قادرة على كسب قلب الرجل والتأثير فيه، فكيف إذا أضيف إليه التزين والتحلي؟ فعندها وقع السحر فأصبح الرجل أثيرا كثيرا. فعن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. والحديث في الصحيحين. فسماها صلى الله عليه وآله وسلم فتنة. فيا أيها الزوجة، إنك تشتكين كثرة خروج زوجك وعدم جلوسه معك، وتشتكين سوء أخلاقه وتصرفاته، وربما أوجع قلبك بكثرة ذكره للنساء والزواج من أخرى، وربما اشتكيت من عدم حبه لك أو عدم قضائه حوائجك أو غير ذلك من المشاكل، أو حتى اشتكيت من تغيره فلم يعد ذلك الزوج الذي عرفتيه أيام الزواج الأيام الأولى. فأقول أيتها المباركة، فقط إن أردت أن تبحثي عن السبب لهذه المشاكل كلها فانظري إلى حالك وهيئتك داخل البيت. فمع مرور الأيام والشهور والسنون تركت ذلك السلاح، نعم تركت ذلك السلاح الذي كنت تستعمليه معه، لم يعد يرى ذلك الجمال وتلك الزينة، لم يعد يسمع تلك الكلمات الرقيقة والهمسات الحانية، فهو لا يرى سوى التبذل ولبس الثياب البالية والشعر المنفوش والوجه الأبوس، ولا يسمع سوى صراخ الأطفال والسب والشتام وكثرة الطلبات ورنين الهاتف وكثرة التشكي والتبرم. وما هذه أيتها الزوجة أيضا، ما هذه الأسنان التي فيها بقايا البيض والبطن والمكسرات؟ وما هذه الحموضة التي تنبعث من العمق ساعة الاختناق، حتى إذا أصابه الاختناق وأراد الاختراق ونادى بالطلاق ذهبت تبحثين عن مشعوذ أو ساحر ليعيد لك الوفاق؟ وأنت عندك السحر الحلال ولكنك لا تشعرين. قال الله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ أي المرأة قد جُلِّت من صغرها على حب التزين والتحلي، فهي فطرة عند المرأة منذ صغرها. أصبح كثير من الأزواج اليوم لا يرى جمال زوجته وللأسف إلا عند خروجها للمناسبات والعزائم، فيراها في أبهى صورة وأجمل حلة، فإذا حدثها بما في قلبه ضحكت وقالت: أنت لست غريبا. حجة شيطانية ووسوسة إبليسية كانت سببا في هدم كثير من البيوت. إذن فعلاج المشاكل كلها بيدك أيتها الساحرة، فهل تملكين السحر الحلال الذي قد يكون سببا لدخولك الجنة؟ فهل تعقل النساء أنه لا حق عندها أعظم من حق زوجها إلا حق ربها سبحانه وتعالى؟ فلينتبه بهذا نساء زماننا. ولي مع التزين والتجمل للمرأة وقفات، وإن كانت هذه وقفات مثل هذا الموضوع قد تطيله، ولكن لا بد منها. الوقفة الأولى: أقف هذه الوقفة وأشر بها إليك أنت أيها المرأة، وأرجو من الرجال أن لا يسمعوا هذه الوقفة، فأقول لك أيتها الزوجة: إن أكثر ما تصفه المرأة من المال اليوم هو لشراء أدوات الزينة من عطورات ومستحضرات التجميل وغيرها. هذا واحد. وأقول لك أيضا إن أكثر ما نشاهده في الأسواق اليوم هي محلات خياطة النساء ومعارض الملابس النسائية، مما يدل على شفة الإقبال عليها. وأقول لك ثالثا، أغلب أوقات المرأة تنصرف في الوقوف أمام المرآة والاهتمام بشكلها. كل ذلك يصرف، لكن المصيبة ليس للزوج من هذا نصيب، ليس للزوج من هذا نصيب. إذن فقد تقول قائلا إذن لماذا؟ أقول لا يهمها كثيرا إعجاب زوجها، إنما المهم إعجاب صديقاتها ومعارفها، فهي تباهي وتفاخر بانتزاع عبارات الإغراء والإعجاب من أفواه النساء. إذن فالدافع لتجمل المرأة وتدينها في أغلب الأحوال اليوم هو حب الظهور، وامرأة تصرف جهدها ووقتها ومالها واهتمامها في مطلب كهذا لا شك أن لديها تفح، أن لديها تفها وإحساسا بالنقص والتبعية، على أن هذه النشأة يختلف من امرأة الأولى إلى أخرى. في النساء لسنا سواء، وغالب من تعمد إلى تلك الأساليب وإلى تطبيق أحدث الموضات على نفسها من أجل قوة ذاتها، الغالب أن يكون عندها نقص فيما حباها الله من الجمال، فتبالغ وتفرط في أمور الدين لتعوض ذلك النقص. هذه وقفة ومسر للمرأة. وقفة ثانية، اعلمي أيتها الزوجة أن لهذه الزينة وهذا التجمل روابط وحدود يجب أن تراعاها. فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والنامصات والمتفلجات للحسن والمغيرات لخلق الله، فاحذري سخط الله ولعنته بهذه الأعمال المحرمة عياذا بالله. إن إنكار التدين والتجمل إن كان التدين والتجمل فيه تشبههم بالكفار أو تشبههم بالرجال أو كان حتى لباس شهرة، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله إياه يوم القيامة ثم قلهب في النار، ثم قلهب في النار. والحديث عند أبي داود في السنة وهو صحيح. فكل هذه الأمور محرمة. أو كان التدين والتجمل للأجانب أو للخروج للأسواق أو غير ذلك، فإن هذه الأمور كلها محرمة. ولا أنسى أن أقول أن أجمل وسائل الزينة للمرأة استعمال السواك، كثرة المضمضة، ثم كثرة العبادة. نعم، لأن كثرة التعبد من المرأة فيه جمال ونظرة للوجه. ألم نسمع لقول الحق عز وجل سيماهم في وجوههم؟ ألم نسمع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة نور؟ نعم، نور حسي ونور معنوي، والنور الحسي هو جمال الوجه. ألم نسمع دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الذي أخرجه الترمذي؟ نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه ورب مبلغ او امن سامع. الدعاء بالتنظير والجمال والنظره لمن؟ لتلك الداعيه الصالحه التي تحلق ان يكون همها الدعاء او الدعوه الى الله عز وجل. فلتحلق المراه على كثره العباده لتزداد جمالا وبهاء ونظره، اسلوبا اخر في فن التعامل مع الزوج. المرح والمزاح واللطف والجلال، وهذا أسلوب آخر من أساليب السحر الحلال. ولذلك فإني أسمع لكثير من الشباب عند البحث عن الزوجة وأجدهم مجمعون على قولهم: أريدها مرحة. من شروطهم التي اتفقوا عليها: أريدها مرحة. فإنها بكلماتها الرقيقة وبسماتها العذبة تملأ أرسال البيت السعادة، وبحركاتها الخفيفة وألعابها الجديدة تبدد الروتين والملل في حياتها وحياة زوجها. ثم تتذكر جيدا تلك الكلمات الغالية من قدوتها وحبيبها صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن قال لجابر: هلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. فجعل المضاحكة والملاعبة ليس من الزوج فقط بل أيضا من المرأة، فهلا تذكرت ذلك أيتها المرأة، وهي بتوجهها أيضا إلى زوجها وبالاقتراب منه والقعود إلى جنبه وملاطفته تكسر عين زوجها وتلمس قلبه ولبه فلا ينظر إلى غيرها. اسمعي أيتها الساحرة، اسمعي لهذا الموقف من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يوم أن قالت: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية، يعني غضب على صفية، فقالت لي: هل لك إلى أن ترضين رسول الله صلى الله عليه وسلم عني وأجعل لك يومي؟ إذن صفية في مشكلة الآن، في مشكلة زوجية مع زوجها تريد الحل، وعملت إلى عائشة. وانظر لتصرف عائشة، انظري أيتها الزوجة لتصرف عائشة تلك الفقيهة الحكيمة معلمة الرجال والأجيال، كيف فعلت؟ تقول عائشة: فأخذت خمارا لي مصبوغا بزعفران، وهو يعني بمقام الطين، فرشدته بالماء حتى تظهر ريحته أكثر، ثم استمرت فدخلت عليه في يومها أي في يوم صفية، فجلست إلى جنبه بحركة، فجلست إلى جنبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إليك يا عائشة إليك هذا بيومك. يعني الحركة فعلتها عائشة هي حركة زوجية، حركة تقرب وتودد للزوج، ولذلك نبهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن هذا اليوم ليس يومك يا عائشة فإليك عني. فقلت أي عائشة، فقلت: فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم أخبرته خبري، والحديث بإسناد ابن ماجه. قال الألباني في الإرواء: رجال وثقات، رجال مسلم غير سمية هذه، وهي مقبولة عند الحافظ بن حجر. أرأيت لنا في التوحيد إلى فن التعامل مع الزوج تجمل وتطيب واقتراب وتكسر للزوج فتملك القلب وتأثر النفس، فسبحان من أوجع هذا السحر في المرأة. ولذلك كانت الدعوات الأولى في أول لقاء بين الزوج وزوجه، في أول نظرة، في أول لمسة: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ومن شر المرأة مزاجها النفس ونفسها المتعثرة، وشكاية وتبرم وضيق، وهم وغم، وانطواء ووسوسة، وعبوس وتفكير، نعوذ بالله من شرها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أسلوبا آخر: الاعتراف بجميله وشكره، الاعتراف بجميل الزوج وشكره. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ينادي النساء: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت أي إحدى النساء: فبما يا رسول الله؟ لماذا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعنا السبب، تكفرن اللعنة وتكفرن العشيرة، وما كفرانه تكفرن اللعنة وتكفرن العشيرة. قالت المرأة: وما كفرانه يا رسول الله؟ قال: لو أحسنت أو لو أحسنت أو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. أخرجه البخاري في صحيحه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. والشريف أخرجه النسائي والبزار في إسنادين رواهما أو أحدهما رواه الصحيح. وقال الحاكم بعد أن ذكره في المستدرك صحيح الإسناد. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في حديث له عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو كان أي الزوج من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبدت بالقيح والصديد ثم استقبلته أي الزوجة فلحفته ما أدت حقه. انظر هذه الصورة العجيبة فلحفته ما أدت حقه. والحديث أخرجه الإمام أحمد المسند والنسائي بإسناد جيد. ورواه ابن أبي شيبة أيضا في المصنف والبزار وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد بلفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الزوج على زوجته لو كانت فيه قرحة فلحفتها أو انكسر من خراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. قال المنذري في الترغيب رواه البزار بإسناد جيد رواته مشهورون. فيا أيتها الزوجة المسلمة اتق الله وأدي الأمانة التي أنت مسؤولة عنها وهي طاعة زوجك والإحسان إليه والاعتراف بجميله وشكره. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ولا تجد حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. اسمعي ولا تجد حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب والحديث أخرجه أحمد وابن ماجة وابن حبان. فأقول أيتها المباركة كلمات شكر وثناء عجبة الألفاظ رقيقة المعاني هي سحر تفعل في الرجل الأفاعي. ومن الأساليب التي تسحر المرأة زوجها من صحة التعبير الاعتذار إليه مهما كان الخطأ. إن المرأة بشر وهي عرضة للتقصير في حق زوجها مهما حرصت فكيف إذا أحملت أو غفلت عن هذا الحق. ولذلك فإن من أعظم الأساليب التي تعوض بها المرأة هذا التقصير الاعتذار للزوج والرجوع إليه عند الخطأ. وإني على يقين أن أحلى كلمة يسمعها الرجل من زوجته عندما تعتذر إليه مهما كان الخطأ. وهذا ليس إذلال للمرأة عندما تأتي وتعتذر لزوجها وعندما ترجع منكسرة إلى زوجها ليس إذلال للمرأة ولا تكبرا من الرجل كما يصوره الشيطان وأعوانه. إذن فلماذا؟ لأن نفس الرجل جبلت على محبة المرأة والفتنة بكلماتها. وإن كلمة التأسف والاعتذار من الزوجة لزوجها لهي سحر عجيب ولها تأثير غريب فجرب ذلك. مجرد كلمات طيبة وفجأة ينقلب الغضب إلى رضا والعبوس إلى ابتهاج فيصبح الأسد حملا وجيئا وتتحول الحمرة من حمرة غضب إلى حمرة خجل. مسكين أو مساكين أنتم أيها الرجال يوم أن وقعتم لهذا السحر الحلال. فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها. انتبه صفات نساء الجنة الودود العؤود على زوجها التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها. انظر للصورة انظر للحركة انظر للتوجيه النبوي منه صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكتفي بالإرشاد إلى الاعتذار، بل صور لنا صلى الله عليه وآله وسلم كيفية الاعتذار من الزوج لزوجها، فدلها على تصرف إذا فعلته الزوجة كان سحرا عجيبا جدا على السحر. فيقول: التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى. والحديث أخرجه النسائي وغيره. وله شاهد أيضا من حديث أنس أخرجه الطبراني في الصغير وهو حسن بمجموعهما كما في الصحيحة الألباني. قال المناوي أو المناوي في كتابه فيض القدير، قال: فمن اتصفت بهذه الأوصاف منهن فهي خليقة لكونها من أهل الجنة، وقلما نرى فيهن من هذه صفاتها. فأقول: أين أنت أيتها الصالحة؟ أين أنت لتكوني من أهل الجنة؟ اسمعي أيتها المباركة، نعيم في الدنيا بالسعادة الزوجية، ونعيم في الآخرة بأن تكوني من أهل الجنة. فقط اتصفي بهذه الصفات: الودود المتحببة إلى زوجها، الولود كثيرة البلاد، الأعود المعتذرة الراجعة لزوجها عند الخطأ. أيتها الحانية، إنها كلمات فقط، استعيذي بالله من الشيطان، وجاهد النفس الأمارة بالسوء، وجاهد ذلك الكبر الذي قد يحصل في النفس عند الغضب وعند الخلاف، ثم ضعي يدك في يد زوجك، وعندها يقع السحر فتسقط الحياة. وهكذا عند كل خلاف وعند كل غضب، فالعلاج بيدك، وإياك تفريق الشمل ونكادة العين. فالبيت السعيد ليس الذي خلى من المشاكل، البيت السعيد ليس الذي خلى من المشاكل، بل الذي عرف كيفية علاجها والتعامل معها. أسلوبا آخر معاشرته بحسن السمع والطاعة، معاشرته بحسن السمع والطاعة، بشرط أن يكون هذا السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل. وهو نوع آخر من أنواع السحر التي تملكه المرأة لكسب قلب زوجها، بل وفوق ذلك كسب رضا ربها، وطاعته أي طاعة الزوج من قمة العبادات، فهي مقرونة بالصلاة والصيام. واسمعي لهذا الحديث، فعن عبد الرحمن بن عوف قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. الله أكبر. فقط هذه التصرفات. أين أنتن أيتها النساء عن مثل هذا الفضل العظيم؟ وأيضا روى البزار والطبراني أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أنا وافدة النساء إليك. ماذا تريد؟ ماذا يريد النساء؟ قالت: هذا الجهاد كتبه الله تعالى على الرجال، فإن أصيبوا أصيبوا أي أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك الأجر؟ فما لنا من ذلك الأجر؟ انظري إلى حرصهن رضي الله تعالى عنهن للأجر والثواب من الله عز وجل، انظري لمراقبتهن الله سبحانه وتعالى والخوف منه.